إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء نبدأها من تونس، حيث قال الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس المكلف بالقطاع الخاص رشاد النموشي، قال إن إضراب نقل المحروقات متواصل إلى حين تفاعل سلطة الإشراف مع المطالب المضمنة ببرقية الإضراب الذي دعا له الاتحاد بدءا من اليوم، وشدد على أن سائقي نقل المحروقات هم متمسكون بهذه المطالب. وبين رشاد النموشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الالتجاء إلى الإضراب جاء بعد تجاهل سلطة الإشراف لأهم المطالب التي ينادي بها منتسبو هذا القطاع منذ مدة، والمتمثلة أساسا في إلحاق سائقي الشاحنات شاحنات المحروقات ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته، عوضا عن الاتفاقية المشتركة لنقل البضائع وسحب جميع الامتيازات الاجتماعية المترتبة عن هذا التصنيف عليهم، إلى جانب إلغاء كاميرا المراقبة داخل الشاحنات والكف عن هرسلة السائقين داخل مستودعات التعبئة بحسب قوله. وللإشارة، تجمع عدد من سائقي شاحنات نقل المحروقات بعرباتهم في مدخل الطريق المؤدية إلى المنطقة البترولية برادوس في حركة رمزية للتعبير عن تمسكهم بهذه المطالب. ووفقا لبرقية الإضراب الصادرة عن اتحاد عمال تونس، يتواصل الإضراب الذي انطلق هذا الخميس حتى 8 من الحالي ما لم يتم الاتفاق على إنهائه خلال الساعات المقبلة. ودائما في تونس، قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تم التطرق خلال اللقاء الذي جمعه في قصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان إلى الوضع العام بالبلاد والنقاط التي سيقع إدراجها في جدول الأعمال لمجلس الوزراء هذا اليوم. وبيّن سعيد في مقطع فيديو للقاء الذي جمعه بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الدفاع التونسي ووزير الداخلية أنه سيتم التطرق في أقرب الأجال إلى كل ما يتعلق بالعدل، مشددا على أنه لا مجال للتدخل لا في القضاء ولا في العدل. وأضاف أنه تم أيضا الحديث في عدد من النصوص وفي الوضع العام بالبلاد وفي الأوضاع التي يحاول البعض مزيد تسميمها، كما قال وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشار الرئيس التونسي إلى تدخل السياسة في القضاء منذ سنوات قائلا أنه تم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس، وأن هذه النصوص التي وضعوها ليست منزلة من السماء، فضلا عن ممارساتهم التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة والجناية بحسب الرئيس التونسي. وتابع، يتدخلون أيضا في عدد من الأحكام والقضايا التي لا تزال جارية حتى اليوم بتعمد تأجيل الجلسات إلى أشهر وأشهر حتى مضت 10 سنوات دون الحسم فيها ومحاسبة من سلبوا ونهبوا أموال الشعب، لأنه تم ابتزاز الكثيرين والتحالف مع كثيرين آخرين، كما يتدخلون في الحركة القضائية بالتنكيل بالبعض ومجازاة البعض الآخر، ووضعوا بعض الأشخاص في عدد من المواقع الحساسة وتكتموا على حقائق، حتى أن أحدهم رفض تسليم الملفات المتعلقة بالاغتيالات والسرقة والاستيلاء على المال العام. وجدد الرئيس التونسي التأكيد على أنه لن يتحالف مع أحد منهم. يشهد السودان مجددا مظاهرات حاشدة للتنديد بالانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول أكتوبر الماضي، وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي. وذكر شهود عيان أن آلاف السودانيين خرجوا مشددا إلى الشوارع للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السلطة منذ الانقلاب. وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا رغم إجراءات أمنية مكثفة نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم. قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع قرب القصر الرئاسي باتجاه المتظاهرين. شهود قالوا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي مقر الفريق أول برهان، وانقطعت خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في السودان فيما يبدو قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المزمعة على سيطرة الجيش على البلاد، مما أدى إلى عرقلة التحول باتجاه إجراء انتخابات. وقال صحفيون ومرصد نت بلوكس لمراقبة مراقبة انقطاعات الانترنت إن الاتصالات وخدمة الانترنت على الهواتف المحمولة انقطعت منذ الصباح، وأغلقت كذلك بعض الجسور الواصلة بين الخرطوم وبين نهرتي بحري وأمدرمان قبيل المظاهرات. قال متظاهرون أنهم سيحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم ساعين لإبقاء الضغط على الجيش الذي أوقف في انقلاب عسكري في أكتوبر تشرين الأول الماضي اقتسام السلطة الذي جرى التفاوض عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير عام 2019. قال مسعفون متحالفون مع الحركة الاحتجاجية أن الحملات على المحتجين منذ الانقلاب أسفرت عن مقتل 57 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح. وصلت إلى المغرب كمية مهمة من عقار مولنوبيرافير المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة ميرك الأمريكية، ويؤخذ هذا العقار عن طريق الفم على شكل حبوب من قبل المصابين بالفيروس من أجل تجنب الأعراض الخطيرة والدخول إلى المستشفى. ومن المنتظر أن تصل إلى المملكة الدفعة الثانية من العقار منتصف هذا الشهر. وسبق للسلطات الصحية المختصة في المملكة أن رخصت لتسويق هذا العقار، ليكون بذلك المغرب أول دولة أفريقية وعربية تسمح باستعماله. وبالنسبة لآخر أرقام كورونا في المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 5618 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الماضية. وأبرزت الوزارة في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا أن حوالي 3,297,000 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 22,957,000 مقابل 24,578,000 تلقوا الجرعة الأولى. تتوزع الإصابات خلال الساعات الماضية بين جهات الدار البيضاء أسطات 3,490 إصابة، الرباط سهل القنيطرة 1,246، مراكش أسفي 433 إصابة، سوس مسا 115، طنجة تطوان الحسيمة 126 إصابة، فاس مكناس 58، في الشرق 34، والداخل وادي الذهب 16 إصابة، بني ملال خنيفرة 48، العيون الصقية الحمراء 15 إصابة، ودرعة تفيلت 24، وكلميم ودنون 13 إصابة. حالات الوفاة سجلت بجهتي الدار البيضاء أسطات 4 وفيات، والرباط سالة القنيطرة وفاة واحدة. بلغ معدل ملء السرة الانعاش المخصصة لكورونا في المغرب 3.7%. إلى الجزائر، حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود الذي يعود لمواصلة أداء مهامه في باريس ابتداء من هذا الخميس. على صعيد آخر، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أكد في الجزائر العاصمة أن الجزائر عازمة على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج، لا سيما من فرنسا. وفي رده على السؤال عضو مجلس الأمة مع حزب جبهة التحرير الوطني صالح بن نبري حول مراحل استرجاع مدفع بابا مرزوق، أوضح الوزير أن الجزائر عازمة اليوم على استرجاع كل تراثها التاريخي والثقافي من الخارج، وهي التزامات جاء بها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكانت البداية مع استرجاع جماجم رفات شهداء المقاومة الشعبية. وأضاف أن الدولة الجزائرية تعتبر قضية استرجاع التراث التاريخي والثقافي بكل عناصره المحتجز في فرنسا من أولوياتها ضمن معالجة ملفات الذاكرة. وتابع قائلا، وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية، تعمل الدولة في هذا المجال وفق عملية رصد وإحصاء كل هذا التراث، ومن بينه مدفع بابا مرزوق الذي يعد من المحجوزات التي تمت سرقتها من قبل فرنسا الاستعمارية كما قال. واعتبر الوزير في جلسة علنية لمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح قجيل، اعتبر أن استرجاع هذا المدفع يبقى واجبا وطنيا جماعيا على غرار باقي التراث المحتجز في فرنسا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المبتغى لما له من دلالات رمزية خاصة يتوجب تجنب كل الفاعلين في المجال التاريخي والقانوني. وذكر أيضا بمساعي قطاعه للتعريف بهذه القطعة التاريخية، من بينها توفير السند العلمي والأكاديمي للطرف الجزائري خلال مراحل المباحثات ضمن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا، وأفواج العمل القطاعية الموكل إليها متابعة ملفات الذاكرة. نبقى في الجزائر للحديث عن آخر مستجدات كورونا. فقد سجلت 462 إصابة جديدة بالفيروس وسبع وفيات خلال الساعات الماضية، فيما تمثل أكثر من 250 مريضا للشفاء حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة الجزائرية. وأيضا تم إحصاء 33 مريضا بالعناية المركزة وفق الوزارة، التي توصي المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعو إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. قتل عشرات المتظاهرين بأيدي الشرطة وجرح نحو 1000 آخرين خلال ليل الأربعاء الخميس في كازاخستان، خلال محاولتهم الاستيلاء على مباني إدارية إثر مظاهرات وأعمال شغب بدأت احتجاجا على زيادة أسعار الغاز وما زالت متواصلة. كما قتل 12 من عناصر قوات الأمن وجرح أكثر من 350 في أعمال الشغب والمظاهرات التي تهز البلاد منذ أيام، حسب ما أعلنت السلطات المحلية ووفق ما ذكرت القناة الحكومية، مشيرة إلى أنه عثر على جثة أحدهم مقطوعة الرأس حسب وكالات الأنباء تاس وأنترفاكس كازاخستان وريا نوفوستي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم الشرطة أن عشرات المتظاهرين قتلوا أثناء محاولتهم الاستيلاء على مباني إدارية ومراكز للشرطة، وقال إن القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مباني إدارية ومراكز للشرطة في مدينة ألماتي، مؤكدا أنه تم القضاء على عشرات المهاجمين. بدوره قال نائب وزير الصحة أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 في العناية المركزة. وعلى خلفية مشاكل في الانترنت، أعلنت المتحدثة باسم المصرف المركزي تعليق عمل كل المؤسسات المالية في البلاد. ونتيجة للفوضى شهد اليورانيوم الذي تعد كازاخستان أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم شهد ارتفاعا حادا في سعره، بينما انهارت أسعار أسهم الشركات الوطنية في بورصة لندن. تشكل كازاخستان مركزا لتعدين البيتكوين الذي يشهد أيضا انخفاضا حادا. الرئيس الكازاخستاني اتخذ سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية وتعزيز جاهزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف ومنع تصدير بعض أنواع المنتجات الغذائية من أجل تثبيت الأسعار. موسكو دعت إلى حل الأزمة من خلال الحوار وليس من خلال أعمال الشغب في الشوارع وانتهاك القوانين. من جهتها دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وأعلنت روسيا مع حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان. التحالف قال في بيان نشرته المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا، تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه. ستكون مهمة هذه القوات التي تضم وحدات روسية وبيلاروسية وأرمنية وطاجيكستانية وقرغيزستانية حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية ومساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون، بحسب المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية. في فرنسا تبنت الجمعية الوطنية فجر هذا اليوم في قراءة أولية مشروع قانون يحول الشهادة الصحية الحالية إلى شهادة تطعيم قبل عرضه على مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل. صادق النواب على هذا المشروع بعد 3 أيام من المناقشات الساخنة التي ندد خلالها النواب المعارضة بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة لو باريزيان، حيث أعلن فيها عزمه المضي حتى النهاية في استراتيجية تنغيص حياة الأشخاص غير المطعمين. وقبل الصفحة الرياضية هذا الخبر، حيث هناك نظرية جديدة يتبناها بعض خبراء الأوبئة حول العالم، مفادها أن متحور أوميكرون سيقضي على وباء كورونا الذي أنهك العالم وتسبب بملايين الوفيات، علاوة على مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية حول العالم. فقد أكد الاستشاري بتشخيص الأمراض النسيجية والفيروسية الدكتور حسام أبو فرسخ هذه النظرية، مشددا على أن متحور أوميكرون ما هو إلا لقاح رباني، كما قال، سيعلن انتهاء فيروس كورونا على الأرض. وما زالت العدوى الشديدة للمتحور غير مصحوبة في الوقت الحالي بزيادة كبيرة في الوفيات، فمنذ ظهور فيروس كورونا نهاية 2019 توفي أكثر من 5,400,000 شخص. ففيما ينتشر متحور أوميكرون من دون رادع في أنحاء العالم يبدو أقل خطورة مما كان يخشى في البدء، ما أثار الأمال في إمكانية دحر الوباء والعودة إلى حياة طبيعية. وكتب الدكتور أبو فرسخ على حسابه في فيسبوك منذ حوالي الأسبوعين أن أوميكرون أشد انتشارا أكثر مما نتوقع، فهو ينتشر 70 ضعفا أكثر من دلتا ويتضاعف كل يومين، وسوف يسود على جميع السلالات خلال شهر، ولكنه أقل خطورة من دلتا، فنسبة الوفيات فيه قد لا تتجاوز 0.02%، وهي أقل من الإنفلونزا الموسمية مقارنة مع 1.9% مع سلالة ألفا، وأضاف بالقول: نرجو من الله أن يكون انتشاره الشديد وقلة فتكه رحمة للبشرية ولقاحا ربانيا مجانيا. وكرر إن فترة حضانة سلالة أوميكرون هي حوالي 3 أيام، أقل من 5 أيام كما كان في كورونا الأصلية. وهناك دراسات بيّنت أن حوالي نصف المصابين بالرشح الآن قد يكونون من المصابين بأوميكرون. أوميكرون سوف يسود العالم كما يبدو مع نهاية شهر جانفيه، وأضاف: أننا أمام فيروس خفيف يؤدي إلى أن جميع سكان العالم يأخذون مناعة القطيع السريعة من الكورونا خلال أشهر معدودة، وهذا لا شك ينبئ بأن الكورونا سوف ينتهي خلال أشهر بإذن الله من العالم. نصل إلى صفحة رياضية، فقد كشف مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن الأسباب الحقيقية التي دفعت جمال بلماضي مدرب منتخب المحاربين إلى تأجيل موعد سفر بعثته إلى الكاميرون لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا. وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن عن تأجيل موعد سفر بعثة المحاربين من العاصمة القطرية الدوحة إلى الكاميرون دون أن يكشف عن أسباب هذا القرار. مصدر الاتحاد الجزائري قال إن بلماضي فضل إرجاء موعد تنقل الخضر إلى الكاميرون ليوم السبت المقبل بسبب إصابة الثنائي هاريس بالقبلة ومهدي تهرات بفيروس كورونا وتخوفه من انتقال العدوى لباقي اللاعبين. وأضاف: الثنائي سيتعين عليه الاستمرار في فترة حجر صحي قبل الخضوع لمسحة جديدة صباح السبت رفقة كل اللاعبين، وفي حال كانت النتيجة سلبية سيغادران برفقة البعثة إلى الكاميرون. غاب اللاعبان عن مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب غانا مساء الأربعاء، وانتهت بفوز محاربي الصحراء ب3 أهداف مقابل لا شيء. نذكر بأن كأس أمم إفريقيا تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل وتختتم في 6 من شهر شباط فبراير المقبل. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.